صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا برسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة وأدلتها. قد وصلنا في درسنا الماضي إلى قوله رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني من العبادة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
قوله رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله، من صرف من العبادة التي جاء ذكرها في مراتب الدين الثلاث: الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، والإحسان، وما يكون من العبادة أيضا من أنواع العبادة التي منها على سبيل المثال الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه كلها من أنواع العبادة. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل له على ما فعل من الصرف لشيء من العبادة لغير الله جل وعلا، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والجزاء من جنس العمل، فصرف العبادة لغير مستحقها الجزاء عليها أنه لا يفلح يوم القيامة. الفلاح الذي ينجيه من النار ويدخله الجنة. فمن كفر بالله جل وعلا، جحد وجوده أو جحد شيئا من أسمائه وصفاته أو جحد ما ثبت بالقرآن والسنة أو أشرك مع الله أحدا من خلقه، فهذا مصيره يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
الدعاء قد جاء فيه هذا الأثر، وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية تدل على أن الدعاء هو العبادة، ولهذا توعد الله جل وعلا من دعا غيره، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فقد صرف هذا النوع الذي هو العبادة صرفه لغير الله جل وعلا، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه ووضع الحق في غير محله. فالعبادة حق خاص لله جل وعلا، ولهذا سمى الله الشرك ظلما عظيما. يا بني لا تشرك بالله، على لسان لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. وفي قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال ليس الذي تذهبون إليه، يعني ليس الظلم هو الظلم المعروف ظلم العباد أو ظلم الإنسان حقه، أو إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن صرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد ظلم نفسه وأوبكها وصرف الحق لغير مستحقه وهو الله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين، يجريهم الله أو يمشيهم، يجعلهم يمشون على وجوههم ويقذفون في النار على أم دماغهم، كما قال جل وعلا فأمه هاوية، يعني يهوي في النار التي لا يدرك قعرها إلا بعد مدة، يهوي على رأسه. ويدخلون جهنم صاغرين داخرين. هذه الآيات على العبادات تدل على أنه من صرف شيئا منها لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة، ويخلد صاحبه في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف طبيعي وهذا لا يؤاخذ الله عليه العبد، كالخوف من النار، الخوف من السبع، الخوف من الأشياء المحسوسة التي تؤذي الإنسان، هذا خوف يعني طبيعي لا يعاقب عليه الإنسان لأنه غريزة. والخوف الذي هو الشرك خوف السر، وهو الخوف من الجن أو من السحرة والكهان والمشعوذين، يخاف أن يصيبوه بشيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولهذا جاء النهي عنه في قوله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن خاف من غير الله جل وعلا على أنه يعلم الغيب أو على أنه يقدر عليه شيئا لم يقدره الله أو يمنعه شيئا كتبه الله فهذا خوف شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام ويخلد في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الرجاء هو أن يؤمل الإنسان حصول الخير فيرجو حصوله ممن يرجوه، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لا يرجى إلا الله جل وعلا، فهو الذي يعلم حاجة العبد، وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض يعطي بلا حساب مهما طلب الإنسان. فيجب على العاقل أن يخلص رجاءه لله جل وعلا، أي لا يتمنى أو لا يطلب تفريج الكروبات ودفع الشدائد إلا من الله جل وعلا القادر الحي الذي لا يموت والذي يعلم حاجة عبده ويخلص له في هذه العبادة ويفرده بالرجاء، لأنه هو القادر على كل شيء. أما المخلوق العاجز الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، كيف يرجو من دون الله يرجى من دون الله عز وجل؟ فمن صرف الرجاء الذي فيما لا يقدر عليه إلا الله لغير الله جل وعلا وقد كفر وأشرك شركا أكبر مخرجا من الملة ويقلده في النار، لأن الرجاء من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
توكل هو تفويض الأمور، تفويض الأمور إلى الله جل وعلا ويعتمد على ربه بجلب خير أو دفع ضر، ويستنصر بالله جل وعلا فيفرده بالتوكل، لا يرجو قضاء حاجة أو دفع مصيبة إلا من الله جل وعلا. وفي الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمتى يكون الإنسان متوكلا على الله؟ إذا كان ما عند الله جل وعلا من الخير أرجى له مما في يده. لهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينفقون الأموال لأنهم واثقون بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم، كما جاء في الأثر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت صائمة وأعد لها طعام الإفطار، فجاء سائل يسأل قبيل المغرب، فقالت لها الخادمة: سائل بالباب، قالت: أعطه قرصك. قال: فعلى ما تفطري؟ قالت: أعطه. فأعطته وهي متوكلة رضي الله عنها على الله جل وعلا، فأهدي لها طعام أوفر وأفضل مما بذلته. فدعت الخادمة وقالت لها: كلي فهذا خير من قرصك. أكانوا رضي الله عنهم ينفقون أموالهم بسخاء، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا ينفق ما أخلفوا. فهذا هو التوكل على الله جل وعلا، أن يكون ما عند الله جل وعلا أرجى له مما في يده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
هذه الآية في الأولياء من الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين، كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يتسابقون إلى الله جل وعلا لجلب المغفرة ودفع الذنب. فهؤلاء هل يكونوا يعني صالحين لأن يدعوا مع الله جل وعلا؟ الجواب لا. فالذي يعبد ربه يرجو رحمته ويخاف عذابه، كيف يعني يدعى ليغفر ذنبا أو يحقق رغبة؟ فهذا دليل على أن من دعوا من دون الله جل وعلا هم أنفسهم يدعون ربهم خوفا من الله جل وعلا وطمعا في رحمته. ومن كان هكذا حاله فلا يصلح أن يصرف له شيء من العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون.
الخشية أن يكون الإنسان يتوجس حصول الشر مما لا يستطيع، مما لا يقدر عليه، فيكون خائفا قلقا. وهذا دليل على ضعف التوكل والإيمان في القلب، يخشى كل شيء، يخاف المرض، يخاف العدو، يخاف الموت، يخاف كل هذه الأشياء. وإن كان فيها خوف كالخوف من الموت، لكن لا بد أن يستعد للقاء الله جل وعلا. فالخشية التي تكون بمعنى الجزع والخوف تدل على عدم التوكل وقوة الإيمان. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يجب أن يكون الإنسان قويا بإيمانه متوكلا على الله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكونها يعني من الخوف لا يجوز أن يخشى غير الله جل وعلا، يخشى عقابه إذا ترك ما أمره به أو وقع فيما نهاه عنه. لا بد أن تكون الخشية لله جل وعلا، لأنه هو القادر على كل شيء. فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة، مما لا يجوز صرفه لغير الله لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. هذه الأنواع كلها عبادة. ودليل الإنابة،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة هي الثبات على الحق والرجوع إلى الله جل وعلا، والمسارعة إلى طاعته والبعد عن معصيته، بمعنى أنك تكون سائرا إلى الله جل وعلا ظاهرا وباطنا بأقوالك وأفعالك واعتقادك، تكون ممتثلا أمر الله جل وعلا مبادرا بفعل ما أوجب الله عليك مبتعدا عما نهاك الله عنه، ترجو بذلك ثواب الله جل وعلا والنجاة من عقابه، وتكون رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى كثير التوبة والاستغفار والإنابة. هذا الذي يجب على كل عاقل من عالم الإنس والجن، أن ينيبوا إلى ربهم، بمعنى يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه ويستقيموا على ذلك، فلا يراهم حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
الاستعانة هي طلب العون في قضاء حاجة من جلب نفع أو دفع ضر، فإن كانت بما يقدر عليه الإنسان فإنه لا بأس به إذا كان حيا قادرا على الإعانة لمن استعان به، وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله أو كان المستعان به من الخلق ميتا، هذا هو الشرك، لا يجوز أن يستعان بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن يستعان بالميت، فالميت لا يسمع ولا يجيب ولا ينفع أو يدفع الضر، فالاستعانة نوع من أنواع العبادة إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز أن يستعان بالمخلوق الضعيف فيما لا يقدر عليه إلا الله، كجلب الرزق أو إنجاب الولد أو الشفاء من المرض بدون يعني أسباب ظاهرة، كل شيء لا يستطيعه المخلوق لا يجوز أن يستعان به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
الاستعاذة هي العوذ بالله جل وعلا من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى وذرأ وبرأ، ومن ذلك التعوذ، أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المعوذتين من السور العظيمة التي جعلها الله جل وعلا للعباد بمثابة الحصن الحصين، إذا تحصن به العبد واستعاذ بالله سبحانه وتعالى أعاذه من كل شر من عالم الإنس والجن، فلتكون الاستعاذة بالله جل وعلا وكذلك الاستغاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
كذلك الاستغاثة طلب الغوث من المضطر، فإن كان يعني يقدر من الإنسان الحي استغيث به فيما يقدر عليه فلا مانع. قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه حي قادر. وإن كان المستغاث به ميتا أو لا يستطيع أن يغيث المستغيث لأن ما استغاثه به لا يستطيعه المخلوق، هذا لا يجوز أن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. الذي يكشف الكروبات في البر والبحر والجو هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب أن يستغاث به دون غيره من الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
الذبح قد يكون للأكل، وقد يكون للبيع، وقد يكون للضيف، قد يكون نسكا، قد يكون هدية، قد يكون أضحية، فهو عبادة. إذا كان أضحية أو نسكا أو هديا فهو من نوع العبادة، أو كان نذرا فهو نوع عبادة. فإذا ذبح لغير الله جل وعلا كالذين يذبحون على الأضرحة، والذين يذبحون بأمر الكهان والسحرة والمشعوذين، يذهب الإنسان إلى الساحر أو المشعوذ ويطلب منه أن يذبح خروفا أو عجلا أو ديكا بقدر ما يراه يستطيعه، يذبحه لا يسمي عليه، ويذبحه في مكان مهجور من الناس ويتركه في ذلك المكان، وربما قال له لا توجهه إلى القبلة، فكأنه يذبح شركا بالله جل وعلا. فالذبح هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ويخلد صاحبه في النار. ولهذا جاء في الحديث الآخر: دخل رجل النار في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب، فقال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقدم له شيئا، فقالوا للأول: قدم. قال: ما عندي شيء أقدم. قالوا: قدم ولو ذبابا. فقدم لهم ذبابا فخلوا سبيله. وقالوا للثاني: قدم. قال: ما كنت لأقدم لغير الله. فضربوا عنقه، فقضى الله على الذين جاء بالموت وأمر به إلى النار، وأمر بالذي أبى أن يذبح لغير الله أمر به إلى الجنة. فالذبح على سبيل التقرب عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، ويخلد صاحبه في النار. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فلا يجوز للإنسان العاقل أن يذبح حيوان خلقه الله وغذاه بنعمه أن يتقرب به إلى غير الله جل وعلا. فالذبح نسك على سبيل التقرب لا يجوز أن يكون لغير الله. ودليل النذر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
النذر لغة الإلزام، يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تجب عليه بأصل الشرع.
وشرعا إلزام المكلف نفسه بطاعة أو عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، وهو لا يأتي بخير، الناذر لا يأتي بخير ولا يدفع شر كما جاء في الأثر، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إن نذر فلا ينذر لغير الله، كمن ينذر للسيد فلان فيقول للسيد فلان كذا من أجل أن يشفى مريضه أو يصل إلى رغبته، فمن نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، ويخلد فاعله في النار. وأما إذا كان النذر طاعة فإنه يجب على المكلف الوفاء به، كمن ينذر صلاة لله أو صوما أو حجا أو عمرة أو اعتكافا أو صدقة جارية، إذا نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها، وإذا نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
نعم واصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قوله رحمه الله تعالى الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة التي قال عنها يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، تعلم هذه الأصول الثلاثة. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم فسر الإسلام قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. الإسلام ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي تحقيق التوحيد بأن يشهد المكلف أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها يعني معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، وجاء بأركانها وهو النفي والإثبات. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. قال وتفسيرها يعني تفسير كلمة التوحيد، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه الآية بمعنى لا إله، وقوله جل وعلا إلا الذي فطرني فإنه سيهدين بمعنى إلا الله. هذه الآية تضمنت النفي والإثبات، فهي بمثابة لا إله إلا الله. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقوله ألا نعبد إلا الله بمثابة لا إله إلا الله. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله، وهو الشق الثاني من الشهادتين، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول من أنفسكم يعني تعرفون نسبه وتعرفون صدقه وأمانته، عزيز عليه ما عنتم يعني الشيء الذي يشق عليكم يؤلمه، حريص عليكم أن تكونوا مسلمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالأمة من آبائهم وأمهاتهم، ولهذا لما صب عليه كفار قريش للأذى وعلى من أسلم معه خرج هائما على وجهه، فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب جبل من جبال مكة، فنظر فإذا جبريل يعني بينه وبين السماء، فرد عليه السلام وقال يا محمد هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت في أهل مكة، أهل مكة الذين آذوه ووضعوا سلال الجزور على ظهره وآذوه في من أسلم، كان يعذب المسلم حتى يموت تحت التعذيب فلا يملك أن يدفع عنه، صبر. وهاجر أصحابه إلى الحبشة مرتين، وحوصروا في شعب من شعاب مكة حتى أكلوا أوراق الشجر، تحمل الأذى الذي لا تحمله الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إني رسول ربك إليك لتأمرني بما شئت في أهل مكة، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. لو كان من أي يعني الطوائف لفرح بهذا وقال عليك بهم. ماذا قال؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أعطي دعوة استعجلها ودعا بها في الدنيا، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قال: معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، أن يطاع في أمره ويصدق في خبره ويجتنب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني قائمين على التوحيد مائلين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ذكر في هذه الآية ثلاثة أركان من أركان الإسلام. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا فيه تحقيق الشهادتين. حنفاء يعني أهل توحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فسمى الله جل وعلا هذه الثلاثة الأركان من أركان الإسلام دين القيم. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يجوز أن يفطر فيه الإنسان البالغ العاقل المكلف أن يفطر فيه يوما بدون عذر. الأعذار التي تبيح الفطرة للمسلم: المرض والسفر والكبر، وكذلك عذر النساء من حيض أو نفاس. فمن أفطره لعذر يزول وجب عليه قضاؤه بعد رمضان، ومن أفطره لعذر مستمر كالكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فإن كان يعقل أفطر يعني أطعم عن كل يوم مسكين. كبار السن من الرجال والنساء إذا وصلوا إلى مرحلة عدم القدرة على الصوم أطعموا عن كل يوم مسكين. أما إذا وصلوا إلى مرحلة لا يميزون ويسمى الخرف، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا يعرف فيها الأشخاص ولا الأيام ولا الأعمال، فإنه يسقط عنه التكليف، لا صلاة ولا صيام. هذا من رحمة الله جل وعلا الكريم المنان. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل وجود الراحلة، الزاد والراحلة. إذا وجد الإنسان الزاد والراحلة وأمن الطريق وجب عليه أن يحج، ويجب على المرأة مع وجود الزاد والراحلة وجود محرم. فوجود المحرم شرط وجوب لا شرط صحة. فلو حجت المرأة بدون محرم صح حجها وهي آثمة. هذه أركان المرتبة الأولى وهي المرتبة مرتبة الإسلام. ولعلنا نكتفي بهذا خشية التطويل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا، مبارك فيكم شيخنا، إذا سمعكم بسم الله الاثنين
حياكم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: الآيات الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول هل هي مقصورة على آية القرآن أم يدخل فيها حديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟
كيف يعني؟ ما فهمت السؤال.
يقول شيخنا
يعني استدلال شيخ الإسلام بالآيات على الأحكام المذكورة من كلام الله جل وعلا، وإن كان هناك حديث يحمل المعنى الذي حملته الآية كقوله وفي الحديث، فالحديث أيضا من الوحي لكنه ليس بمثابة القرآن يتعبد بتلاوته ويتلى في الصلاة وتكون الحسنة على الحرف، كل حرف حسنة. الحديث يعني وحي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس كالقرآن مما يجب له في الطهارة بتلاوته في وكلها أدلة. القرآن والسنة أدلة على ما أوجب الله جل وعلا على عباده في باب العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. نعم.
فشيخنا فقط تبين لسؤاله، هو يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر في معرفة الرب تبارك وتعالى قال تكون بآياته الشرعية وآياته الكونية، فيقول الآيات الشرعية هل مقصورة على آية القرآن السنة؟
المقصود بالآيات الشرعية القرآن. الحديث لا يسمى آية، الآية الشرعية المراد به كلام الله جل وعلا. كقوله جل وعلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل آية تدل على حكم من الأحكام سواء كان يعني بيان عقيدة أو نهي عن شرك أو بيان فرائض وواجبات، فكلام الله جل وعلا هو من الآيات الشرعية. لكن إذا أريد به العموم فيقال من السنة، والسنة تجمع القرآن والحديث. فيقصد المؤلف رحمه الله الآيات القرآنية لأنها تقابل الآيات الكونية. الآيات الكونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر وما خلق الله في الأرض من الجبال وسائر المخلوقات، هذه آيات كونية كما قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نذرت إن فعلت هذه المعصية أن أصوم إلى الله 15 يوم، فيقول تقريبا يعني 4 أشهر يعني علي الصيام، فما حكم هذا؟
كيف يعني 4 أشهر؟ يعني نذر أن يصوم 4 أشهر؟
يعني نذر يصوم 15 يوم إذا فعل هذه المعصية، فكررها كم من مرة؟
لا يعني تكرار المعصية لا يتكرر معها النذر. إذا نذر أن لا يعصي الله جل وعلا بكذا وكذا فكررها 4 مرات، هو يعني نذر أن لا يعود إليها، فعوده إليها لا يعني أنه يجب عليه مضاعفة النذر، بل يجب عليه أن يفي بنذره وأن يقلع عما نذر أن لا يأتي، لأن النذر يعني مقيد باللفظ، بمعنى أنه ما أراد مضاعفة الأيام إذا تكررت المعصية، ونذر في معصية واحدة لا يلزمه إلا النذر لواحد، يجب عليه أن يتقي الله ويتوب مما يعني عاوده من الذنب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: أتيت أنا وزوجتي إلى العمرة، فهل يجوز لي أن أبقى وترجع يعني مع رفقة آمنة من النساء، فبقائي لحاجة؟
سفر المرأة بدون محرم هذا فيه حديث، فيه نص: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فإن كان يعني الرفقة فيها أحد من أقاربها، يعني ابن أخ أو ابن أخت أو يعني قريب من له علاقة بها علاقة محرمية، لا مانع أن يرسل بها معه. وأما أن تذهب يعني تسافر بدون محرم، فهذا لا يستطيع أحد أن يجيزه. وإن يعني تجاسر الناس ولم يعملوا به، قد قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: لو أن امرأة سافرت من مطار مدينة كذا فأوصلها محرمها إلى هذا المطار، وسافرت عن طريق الجو إلى المدينة الأخرى أو البلد الآخر ولها محرم يستقبلها في المطار الذي تنزل فيه، فلو اضطرت الطائرة إلى النزول في أي مطار آخر كيف يكون حال هذه المرأة؟ لا شك أنها ستكون بحاجة إلى المحرم الذي يقف معها لما تحتاجه، فيبقى الأمر قائما. الحاصل إن استطاع أن يرجع بها ثم يعود فهذا حل، وإن يعني بقيت معه حتى يقضي حاجته فهذا حل ثاني. اتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك
فيكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا برسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول 3 وأدلتها. قد وصلنا في درسنا الماضي إلى قوله رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني من العبادة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
قوله رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله، من صرف من العبادة التي جاء ذكرها في مراتب الدين الثلاث: الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، والإحسان، وما يكون من العبادة أيضا من أنواع العبادة التي منها على سبيل المثال الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه كلها من أنواع العبادة. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل له على ما فعل من الصرف لشيء من العبادة لغير الله جل وعلا، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والجزاء من جنس العمل، فصرف العبادة لغير مستحقها الجزاء عليها أنه لا يفلح يوم القيامة. الفلاح الذي ينجيه من النار ويدخله الجنة، فمن كفر بالله جل وعلا جحد وجوده أو جحد شيئا من أسمائه وصفاته أو جحد ما ثبت بالقرآن والسنة أو أشرك مع الله أحدا من خلقه، هذا مصيره يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
الدعاء قد جاء فيه هذا الأثر، وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية تدل على أن الدعاء هو العبادة، ولهذا توعد الله جل وعلا من دعا غيره، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فقد صرف هذا النوع الذي هو العبادة صرفه لغير الله جل وعلا. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه ووضع الحق في غير محله. فالعبادة حق خاص لله جل وعلا، ولهذا سمى الله الشرك ظلما عظيما. يا بني لا تشرك بالله، على لسان لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. وفي قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه، يعني ليس الظلم هو الظلم المعروف، ظلم العباد أو ظلم الإنسان حقه، أو إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن صرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد ظلم نفسه أو بكها، وصرف الحق لغير مستحقه وهو الله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى: سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين، يجريهم الله أو يمشيهم، يجعلهم يمشون على وجوههم ويقذفون في النار على أم دماغهم، كما قال جل وعلا: فأمه هاوية، يعني يهوي في النار التي لا يدرك قعرها إلا بعد مدة، يهوي على رأسه. ويدخلون جهنم صاغرين داخرين. هذه الآيات على العبادات تدل على أنه من صرف شيئا منها لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله شركا أكبر، مخرجا من الملة، ويخلد صاحبه في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف طبيعي، وهذا لا يؤخذ الله عليه العبد، كالخوف من النار، الخوف من السبع، الخوف من الأشياء المحسوسة التي تؤذي الإنسان، هذا خوف يعني طبيعي لا يعاقب عليه الإنسان لأنه غريزة. والخوف الذي هو الشرك خوف السر، وهو الخوف من الجن أو من السحرة والكهان والمشعوذين، يخاف أن يصيبوه بشيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولهذا جاء النهي عنه في قوله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن خاف من غير الله جل وعلا على أنه يعلم الغيب، أو على أنه يقدر عليه شيء لم يقدره الله، أو يمنعه شيء كتبه الله، فهذا خوف شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام ويخلد في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الرجاء هو أن يؤمل الإنسان حصول الخير فيرجو حصوله ممن
يرجوه، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لا يرجى إلا الله جل وعلا، فهو الذي يعلم حاجة العبد، وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض يعطي بلا حساب مهما طلب الإنسان. فيجب على العاقل أن يخلص رجاءه لله جل وعلا، أي لا يتمنى أو لا يطلب تفريج الكروبات ودفع الشدائد إلا من الله جل وعلا القادر الحي الذي لا يموت والذي يعلم حاجة عبده ويخلص له في هذه العبادة ويفرده بالرجاء، لأنه هو القادر على كل شيء. أما المخلوق العاجز الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، كيف يرجو من دون الله يرجى من دون الله عز وجل؟ فمن صرف الرجاء الذي فيما لا يقدر عليه إلا الله لغير الله جل وعلا وقد كفر وأشرك شركا أكبر مخرجا من الملة ويخلده في النار، لأن الرجاء من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
التوكل هو تفويض الأمور، تفويض الأمور إلى الله جل وعلا ويعتمد على ربه بجلب خير أو دفع ضر، ويستنصر بالله جل وعلا فيفرده بالتوكل، لا يرجو قضاء حاجة أو دفع مصيبة إلا من الله جل وعلا. وفي الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمتى يكون الإنسان متوكلا على الله؟ إذا كان ما عند الله جل وعلا من الخير أرجى له مما في يديه. لهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينفقون الأموال لأنهم واثقون بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم، كما جاء في الأثر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت صائمة وعد لها طعام الإفطار، فجاء سائل يسأل وبين المغرب، فقالت لها الخادمة: سائل بالباب. قالت: أعطه قرصك. قال: فعلى ما تفطرين؟ قالت: أعطه. فأعطته وهي متوكلة رضي الله عنها على الله جل وعلا، فأهدي لها طعام أوفر وأفضل مما بذلته. فدعت الخادمة وقالت لها: كلي فهذا خير من قرصك. فكانوا رضي الله عنهم ينفقون أموالهم بسخاء، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا ينفق ما أخلفوا. فهذا هو التوكل على الله جل وعلا، أن يكون ما عند الله جل وعلا أرجى له مما في يده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
هذه الآية في الأولياء من الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يتسابقون إلى الله جل وعلا في جلب المغفرة ودفع الذنب. فهؤلاء هل يكونوا يعني صالحين لأن يدعوا مع الله جل وعلا؟ الجواب لا. فالذي يعبد ربه يرجو رحمته ويخاف عذابه كيف يعني يدعى ليغفر ذنبا أو يحقق رغبة؟ هذا دليل على أن من دعوا من دون الله جل وعلا هم أنفسهم يدعون ربهم خوفا من الله جل وعلا وطمعا في رحمته. ومن كان هكذا حاله فلا يصلح أن يصرف له شيء من العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: ولا تخشوهم واخشون.
الخشية أن يكون الإنسان يتوجس حصول الشر مما لا يقدر عليه فيكون خائفا قلقا، وهذا دليل على ضعف التوكل والإيمان في القلب. يخشى كل شيء، يخاف المرض، يخاف العدو، يخاف الموت، يخاف كل هذه الأشياء. وإن كان فيها خوف كالخوف من الموت، لكن لا بد أن يستعد للقاء الله جل وعلا. فالخشية التي تكون بمعنى الجزع والخوف تدل على عدم التوكل وقوة الإيمان. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يجب أن يكون الإنسان قويا بإيمانه متوكلا على الله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكونها يعني من الخوف لا يجوز أن يخشى غير الله جل وعلا، يخشى عقابه إذا ترك ما أمره به أو وقع فيما نهاه عنه. لا بد أن تكون الخشية لله جل وعلا، لأنه هو القادر على كل شيء. فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة، مما لا يجوز صرفه لغير الله لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. هذه الأنواع كلها عبادة. ودليل الإنابة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة هي الثبات على الحق والرجوع إلى الله جل وعلا، والمسارع إلى طاعته، والبعد عن معصيته. بمعنى أنك تكون سائرا إلى الله جل وعلا ظاهرا وباطنا بأقوالك وأفعالك واعتقادك، تكون ممتثلا أمر الله جل وعلا مبادرا بفعل ما أوجب الله عليك، مبتعدا عما نهاك الله عنه. ترجو بذلك ثواب الله جل وعلا والنجاة من عقابه، وتكون رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، كثير التوبة والاستغفار والإنابة. هذا الذي يجب على كل عاقل، عالم الإنس والجن، أن ينيبوا إلى ربهم، بمعنى يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه ويستقيموا على ذلك، فلا يراهم حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
الاستعانة هي طلب العون في قضاء حاجة من جلب نفع أو دفع ضر، فإن كانت بما يقدر عليه الإنسان فإنه لا بأس به، إذا كان حيا قادرا على الإعانة لمن استعان به، وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان المستعان به من الخلق ميتا، هذا هو الشرك. لا يجوز أن يستعان بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا يجوز أن يستعان بالميت، فالميت لا يسمع ولا يجيب ولا ينفع أو يدفع الضر. فالاستعانة نوع من أنواع العبادة، إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز أن يستعان بالمخلوق الضعيف فيما لا يقدر عليه إلا الله، كجلب الرزق أو إنجاب الولد أو الشفاء من المرض بدون يعني أسباب ظاهرة. كل شيء لا يستطيعه المخلوق لا يجوز أن يستعان به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
الاستعاذة هي العوذ بالله جل وعلا من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى وذرأ وبرأ، ومن ذلك التعوذ. أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المعوذتين من السور العظيمة التي جعلها الله جل وعلا للعباد بمثابة الحصن الحصين، إذا تحصن به العبد واستعاذ بالله سبحانه وتعالى أعاذه من كل شر من عالم الإنس والجن. فلتكون الاستعاذة بالله جل وعلا، وكذلك الاستغاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
كذلك الاستغاثة طلب الغوث من المضطر، فإن كان يعني يقدر من الإنسان الحي استغيث به فيما يقدر عليه فلا مانع. قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه حي قادر. وإن كان المستغاث به ميتا أو لا يستطيع أن يغيث المستغيث لأن ما استغاثه به لا يستطيعه المخلوق هذا لا يجوز أن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. الذي يكشف الكروبات في البر والبحر والجو هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب أن يستغاث به دون غيره من الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
الذبح قد يكون للأكل، وقد يكون للبيع، وقد يكون للضيف، قد يكون نسكا، قد يكون هدية، قد يكون أضحية، فهو عبادة. إذا كان أضحية أو نسكا أو هديا فهو من نوع العبادة، أو كان نذرا فهو نوع عبادة. فإذا ذبح لغير الله جل وعلا كالذين يذبحون على الأضرحة، والذين يذبحون بأمر الكهان والسحرة والمشعوذين، يذهب الإنسان إلى الساحر أو المشعوذ ويطلب منه أن يذبح خروفا أو عجلا أو ديكا بقدر ما يراه يستطيعه، يذبحه لا يسمي عليه، ويذبحه في مكان مهجور من الناس ويتركه في ذلك المكان، وربما قال له لا توجه إلى القبلة، فكأنه يذبح شركا بالله جل وعلا. فالذبح هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ويخلد صاحبه في النار. ولهذا جاء في الحديث الآخر: دخل رجل النار في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب، فقال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقدم له شيئا، فقالوا للأول: قدم. قال: ما عندي شيء أقدم. قالوا: قدم ولو ذبابا. فقدم لهم ذبابا فخلوا سبيله. وقالوا للثاني: قدم. قال: ما كنت لأقدم لغير الله. فضربوا عنقه، فقضى الله على الذي نجا بالموت، وأمر به إلى النار، وأمر بالذي أبى أن يذبح لغير الله أمر به إلى الجنة. فالذبح على سبيل التقرب عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، ويخلد صاحبه في النار. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فلا يجوز للإنسان العاقل أن يذبح حيوانا خلقه الله وغذاه بنعمه أن يتقرب به إلى غير الله جل وعلا. فالذبح النسك على سبيل التقرب لا يجوز أن يكون لغير الله. ودليل النذر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
النذر لغة الإلزام، يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، وشرعا إلزام المكلف نفسه بطاعة أو عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، وهو لا يأتي بخير. النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شر كما جاء في الأثر، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إن نذر فلا ينذر لغير الله، كمن ينذر للسيد فلان فيقول للسيد فلان كذا من أجل أن يشفى مريضه أو يصل إلى رغبته. فمن نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، ويخلد فاعله في النار. وأما إذا كان النذر طاعة فإنه يجب على المكلف الوفاء به، كمن ينذر صلاة لله أو صوما أو حجا أو عمرة أو اعتكافا أو صدقة جارية. إذا نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها، وإذا نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة لها أركان.
نعم واصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قوله رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة التي قال عنها يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، تعلم هذه الأصول الثلاثة. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم فسر الإسلام قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. الإسلام ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي تحقيق التوحيد بأن يشهد المكلف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها يعني معنى كلمة لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله وحده. وجاء بأركانها وهو النفي والإثبات. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال وتفسيرها يعني تفسير كلمة التوحيد، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه الآية بمعنى لا إله، وقوله جل وعلا: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، بمعنى إلا الله. هذه الآيات تضمنت النفي والإثبات، فهي بمثابة لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقوله ألا نعبد إلا الله بمثابة لا إله إلا الله. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله، وهو الشق الثاني من الشهادتين، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رسول من أنفسكم يعني تعرفون نسبه وتعرفون صدقه وأمانته، عزيز عليه ما عنتم يعني الشيء الذي يشق عليكم يؤلمه، حريص عليكم أن تكونوا مسلمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالأمة من آبائهم وأمهاتهم، ولهذا لما صب عليه كفار قريش للأذى وعلى من أسلم معه خرج هائما على وجهه، فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب، جبل من جبال مكة، فنظر فإذا جبريل يعني بينه وبين السماء، فرد عليه السلام وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت في أهل مكة، أهل مكة الذين آذوه ووضعوا سيل الجزور على ظهره وآذوه في من أسلم، كان يعذب المسلم حتى يموت تحت التعذيب، فلا يملك أن يدفع عنه، صبر. وهاجر أصحابه إلى الحبشة مرتين وحوصروا في شعب من شعاب مكة حتى أكلوا أوراق الشجر، تحمل الأذى الذي لا تحمله الجبال، فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إني رسول ربك إليك لتأمرني بما شئت في أهل مكة، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. لو كان من أي يعني الطوائف لفرح بهذا وقال عليك بهم، ماذا قال؟ قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أعطي دعوة استعجلها ودعا بها في الدنيا، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قال معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، أن يطاع في أمره ويصدق في خبره ويجتنب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكلم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني قائمين على التوحيد مائلين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ذكر في هذه الآية ثلاثة أركان من أركان الإسلام، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا فيه تحقيق الشهادتين، حنفاء يعني أهل توحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فسمى الله جل وعلا هذه الثلاثة الأركان من أركان الإسلام دين القيم. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يجوز أن يفطر فيه الإنسان البالغ العاقل المكلف أن يفطر فيه يوما بدون عذر. الأعذار التي تبيح الفطر للمسلم المرض والسفر والكبر، وكذلك عذر النساء من حيض أو نفاس، فمن أفطره لعذر يزول وجب عليه قضاؤه بعد رمضان، ومن أفطره لعذر مستمر كالكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه فإن كان يعقل أفطر يعني أطعم عن كل يوم مسكين. كبار السن من الرجال والنساء إذا وصلوا إلى مرحلة عدم القدرة على الصوم أطعموا عن كل يوم مسكين. أما إذا وصلوا إلى مرحلة لا يميزون ويسمى الخرف، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا يعرف فيها الأشخاص ولا الأيام ولا الأعمال فإنه يسقط عنه التكليف، لا صلاة ولا صيام. هذا من رحمة الله جل وعلا الكريم المنان. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمراد بالسبيل وجود الراحلة، الزاد والراحلة. إذا وجد الإنسان الزاد والراحلة وأمن الطريق وجب عليه أن يحج، ويجب على المرأة مع وجود الزاد والراحلة وجود محرم، فوجود المحرم شرط وجوب لا شرط صحة، فلو حجت المرأة بدون محرم صح حجها وهي آثمة. هذه أركان المرتبة الأولى وهي المرتبة مرتبة الإسلام. ولعلنا نكتفي بهذا خشية التطويل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا مبارك فيكم. شيخنا إذا تسمحوا بسم الله الاثنين
حياكم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: الآيات الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول هل هي مقصورة على آية القرآن أم يدخل فيها حديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟
كيف يعني؟ ما فهمت السؤال.
يقول شيخنا
يعني استدلال شيخ الإسلام بالآيات على الأحكام المذكورة من كلام الله جل وعلا، وإن كان هناك حديث يحمل المعنى الذي حملته الآية كقوله وفي الحديث، فالحديث أيضا من الوحي لكنه ليس بمثابة القرآن يتعبد بتلاوته ويتلى في الصلاة وتكون الحسنة على الحرف، كل حرف حسنة. الحديث يعني وحي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس كالقرآن مما يجب له في الطهارة بتلاوته في وكلها أدلة. القرآن والسنة أدلة على ما أوجب الله جل وعلا على عباده في باب العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. نعم.
فشيخنا فقط تبيين لسؤالي، هو يقول أن شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر في معرفة الرب تبارك وتعالى قال تكون بآياته الشرعية وآيات الكونية، فيقول الآيات الشرعية هل مقصورة على آية القرآن أم السنة؟
المقصود بالآيات الشرعية القرآن. الحديث لا يسمى آية، الآية الشرعية المراد به كلام الله جل وعلا. كقوله جل وعلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل آية تدل على حكم من الأحكام سواء كان يعني بيان عقيدة أو نهي عن شرك أو بيان فرائض وواجبات، فكلام الله جل وعلا هو من الآيات الشرعية. لكن إذا أريد به العموم فيقال من السنة، والسنة تجمع القرآن والحديث. فيقصد المؤلف رحمه الله الآيات القرآنية لأنها تقابل الآيات الكونية. الآيات الكونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر وما خلق الله في الأرض من الجبال وسائر المخلوقات، هذه آيات كونية كما قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نذرت إن فعلت هذه المعصية أن أصوم إلى الله 15 يوم، فيقول تقريبا يعني 4 أشهر يعني علي الصيام، فما حكم هذا؟
كيف يعني 4 أشهر؟ يعني نذر يصوم 4 أشهر؟
يعني نذر يصوم 15 يوم إذا فعل هذه المعصية فكررها كم من مرة؟
لا يعني تكرار المعصية لا يتكرر معها النذر. إذا نذر أن لا يعصي الله جل وعلا بكذا وكذا فكررها 4 مرات، هو يعني نذر أن لا يعود إليها، فعوده إليها لا يعني أنه يجب عليه مضاعفة النذر،
بل يجب عليه أن يفي بنذره وأن يقلع عما نذر أن لا يأتي، لأن النذر يعني مقيد باللفظ، بمعنى أنه ما أراد مضاعفة الأيام إذا تكررت المعصية ونذر في معصية واحدة، لا يلزمه إلا النذر لواحد، يجب عليه أن يتقي الله ويتوب مما يعني عاوده من الذنب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: أتيت أنا وزوجتي إلى العمرة، فهل يجوز لي أن أبقى وترجع يعني مع رفقة آمنة من النساء، فبقائي لحاجة؟
سفر المرأة بدون محرم هذا فيه حديث، فيه نص: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فإن كان يعني الرفقة فيها أحد من أقاربها، يعني ابن أخ أو ابن أخت أو يعني قريب من له علاقة بها علاقة محرمية، لا مانع أن يرسل بها معه. وأما أن تذهب يعني تسافر بدون محرم، فهذا لا يستطيع أحد أن يجيزه. وإن يعني تجاسر الناس ولم يعملوا به، قد قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: لو أن امرأة سافرت من مطار مدينة كذا فأوصلها محرمها إلى هذا المطار، وسافرت عن طريق الجو إلى المدينة الأخرى أو البلد الآخر ولها محرم يستقبلها في المطار الذي تنزل فيه، فلو اضطرت الطائرة إلى النزول في أي مطار آخر كيف يكون حال هذه المرأة؟ لا شك أنها ستكون بحاجة إلى المحرم الذي يقف معها لما تحتاجه، فيبقى الأمر قائما. الحاصل إن استطاع أن يرجع بها ثم يعود فهذا حل، وإن يعني بقيت معه حتى يقضي حاجته فهذا حل ثاني. اتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك فيك
ونفعك، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.